وإن شاء الله عز وجل تكون الإجابات شافية كافية وواضحة. بارك الله فيك. الأسئلة نتلقاها ثم أطرحها على الأسئلة. بارك الله فيك. أنا هبدأ بدون ترتيب. يقول لأحد الإخوة: ما حكم الشرع في صلاة الفريضة أثناء العمل؟ لا أدري ما حكم الشرع في صلاة الفريضة أثناء العمل. يتغير في أثناء العمل.
نعم تغير، لأنهم يريدون أن يؤخروا الصلاة لإرضان رب العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أداء الصلاة في وقتها الذي وقته الله جل وعلا، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت إلا بعذر السفر أو المطر أو المرض، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومن يوم أمس ويسألني الإخوان عن تأخير الصلاة وجمعها إرضاء لصاحب العمل، وإلا يطردني من العمل. من الرازق؟ هل الرازق صاحب الشركة وصاحب المصنع؟ لا، الرازق هو الله. إذن اتق الله وأدي حق الله واعبد ربك، رضي من رضي وغضب من غضب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر فهذا حرام ولا تصح هذه الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيك. شيخنا بارك سؤال آخر من السائل يقول: كيف تعرف أن الله عز وجل يحبك؟
إذا أطعت الله حقا وأديت فرضه صدقا وعظمته في قلبك توحيدا وإيمانا فأنت من أحباب الله، وإن اتبعت هواك وعشت بالأماني فأنت من أعداء الله وأحباب الشيطان، والله أعلم. أنا سأختصر الإجابة حتى نستوعب الأسئلة.
طيب، نحن نجعل كثير من الإخوة بالدعاء، نجعل إن شاء الله الجنة. يقول: هل عندما يثني الخطيب على الله لدعائه نقول يا حي يا قيوم؟ إذا قال يا حي قل، فماذا نفعل؟
إذا دعا الخطيب أثناء الخطبة فأمن، قل آمين. وإذا قنت في الصلاة في دعاء الوتر، في صلاة القيام، تهجد، في التراويح، وأثنى على الله قل آمين. لا تأخذها على هيئة سبحانك نشهد حقا، فهذه لم يأتي الله بها بسلطان، وإنما أحدثها الناس من أدواقه. في باب الدعاء قل آمين، لأن الثناء على الله مقامه مقام الدعاء هنا، فقل آمين أو أسكت والحمد لله.
يقول: هل يجوز للإمام الراتب أن يؤم الناس في أربع صلوات فقط؟
كيف يؤمهم أربع صلوات والخامسة يسوي فيها تخفيضات ديسكاوند يعني؟ ها؟ الإمام الراتب يصلي بالناس صلواته التي رتب عليها، فإن تأخر لعذر فهو معذور، وإن تأخر عن الصلاة لغير عذر فهو مأزور وآثم. وأن تصلي الصلوات وإن لم يصلي بك الإمام الراتب، والله أعلم.
يقول أحد الإخوة: بالنسبة للحجاب، هل هو فرض أم سنة؟
الحجاب على نساء المؤمنين فرض فرضه رب العالمين عليهن. قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب في آخرها: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. المرأة بماذا تعرف؟ أنها امرأة وأنها فلانة؟ بشعرها أم بوجهها؟ اخبروني أيها العقلة. بوجهها. إذن أمرها الله بستر جلبابها على وجهها. تقول عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج وكنا محرمات، فكنا إذا حاذان الركبان على ظهور الإبل سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفته. دل على أن حجاب المرأة في بدنها وفي وجهها، حتى في بداهة العقل. كيف تؤمر المرأة بتغطية شعرها وكشف وجهها؟ أيه مجمع الزينة، الشعر للوجه؟ الوجه. فحجاب المرأة المسلمة فرض فرضه الله عليها وفرضه عليها نبيها صلى الله عليه وسلم. لما نزلت آية الحجاب خرجنا نساء الأنصار والمهاجرين متلفعات بمروطهن أي بجلابيبهن كأنهن الغرابيب السود كأنهن غربان سود أي السواد كساهن جميعا لا يعرفن لا أحد يعرفهن لأنهن قالوا سمعنا وأطعنا لأمر الله. من نساء المسلمين من تقول سمعنا وعصينا، لماذا؟ والله أنا نشأت هكذا أقلد أهلي أقلد الناس أقلد صويحباتي، وهذا لا يجدي لأهله عند الله شيئا والله أعلم.
ما يكون ديت من بعض الإخوات يقول وما يقول لا يجب على المرأة ذات فور رمضان وهي حال ثم مر عليها العام وهي ترضع أولادها.
نعم، المرأة إذا أفطرت في رمضان ثم جاءها رمضان الجديد بعد 11 شهرا ولم تقضي ما عليها لأنها في حال إرضاع وجاءها رمضان الجديد تصوم الأيام التي عليها بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين، فإذا كان عليها 20 يوما تصوم 20 يوم وتطعم كم؟ 20 مسكينا والله أعلم.
لأن ده وقت وصلنا للفجر مستعدين للفجر مستعدين للفجر. طيب العشاء معنا إن شاء الله. السؤال اللي جاي، كيف أحافظ على أسرتي في هذه الفتن المحيطة بي؟
تحافظ على أسرتك في هذه الفتن بأن تشد يدك الترحال وترجع بهم إلى بلدك. دعوا عنا المجاملات ودعوا عنا التنازلات، ارجع بهم إلى بلدك واتقي ربك، لا تكن سببا في إضلال أولادك وأحفادك من بعدك. المجاملة تكفي يا أخوان، وأنا ما أدري ألقاكم إلا هذا آخر لقاء لي بكم، ولكن سأجعلها بين أظهركم. اتق الله في أولادك في زوجتك في بناتك، وأنتم تنظرون كيف يكون الجيل الثاني والثالث، تنظرون كيف أبناء المسلمين وبناتهم، وللأسف واقع مخزي. اتق الله وربهم على دين الله وابتغ الأسباب الدالة على ذلك، ومنها أن ترجع بهم إلى بلدك ينشأوا مع المسلمين في بلدانهم والله أعلم.
بالنسبة للحية، حكم الأخذ من اللحية لتهذيبها؟
تهذيبها بإطلاقها. هل اللحية ثقيلة يا أخواني؟ وزنها 50 كيلو، لماذا تتحمل كرشك 50 كيلو ولا تتحمل لحيتك التي وزنها 100 جرام؟ كيف تتحمل هذا البطن وهذا العجز وهذا الظهر وتتحمل شعيرات في وجهك؟ إعفاء اللحية واجب، أوجبه نبينا في 5 أحاديث. قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: أكرم اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. إذا قال لك النبي ذاته وش تقول؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا؟ إذا طبقه فعلا، وهي ليست ثقيلة والحمد لله، خفيفة، الذي يجعلك في كل صباح تسلفها أمام المرآة وتحلقها. لما؟ ابتغاء لهواك أو لرضا ربك أو لرضا غير ربك؟ أنت أدرى بنفسك مثل هذا، فاتق الله وعافيها واتركها، ولا يهمنك قول من قال. تهذيبها بتطيبها بتمشيطها بوضع الطيب عليها، هذا هو تطيب اللحية. تقول أمكم عائشة: لا والذي زين الرجال بإيش؟ باللحى والله أعلم.
طيب احنا عايزين نتفق على شيء.
بس
صلى الله رسول طبعا رسول احنا عايزين نقول كل سؤال هذا بقى يكون بيننا وبين بعض، يعني كل واحد طرح سؤال، يعني سامع هيسمع سؤال دول طبعا الشيخ هيجيب عليه. انا بقول كل سؤال بلاش 10 يوم، خليها 5 يوم. 5 خلاص بقى، دي يعني ايه خطوه
ما يجوز البيع والشراء في المساجد.
طبعا نريد ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى اللي هيسمع السؤال بتاعه يبقى جاهز بال5 يوم، واحنا بنجمع تبرعات يعني في الاخر بقول لكم عشان تصلوا معانا يعني. طيب السؤال اللي بعده، ما معنى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟
أنا سأتي بالأجوبة باختصار حتى نستوعبها. فسر هذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، قال ومعنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها كالخلخال في رجلها. المرأة إذا مشت ظهر قدمها وظهر خلخالها، فهذا لا تستطيع أن تستره، فهذا من الزينة التي لا تستطيع سترها، فهذا معفو عنها. وليس من زينتها التي لا تبديها وجهها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ليس منها الوجه، وإنما الخلخال في رجلها وأطراف أصابعها، والله أعلم.
ده سؤال أجيب عليه. مسألة الأولاد، يقول بعد الدخول المسجد يقول يوم الجمعة الإمام يخطب، هل يجوز الجلوس أم أصلي ركعتين؟
يجب أن تصلي ركعتين، فإن سليكن الغطفاني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فجلس، فقال قم فصلي ركعتين، فيجب أن تصلي ركعتين لكي يجعلهما خفيفتين لتستمع للخطبة وتحضر دعاء المسلمين، والله أعلم.
يعني وليس بسؤال، يعني ربما استفسر، يقول أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى لم تأتي بالترتيب والتواتر، يقول لماذا جاءت يعني متساوية؟
بل جاءت يا أخي في أحاديث مستفيضة، وجاءت هذه الأشراط متفاوتة، فأعظمها علامتان: طلوع الشمس من المغرب لأن علامة كونية، والدجال علامة أرضية، وبينها العلامات التي سمعتموها، ولله عز وجل في ذلك حكمة، لكن كلها علامات ظاهرة عظيمة يعرفها من أدركها، ونسأل الله ألا ندركها يا أخواني. نعم.
يقول أن عليه دين، هل يلزمه الحج أم يدفع الدين أولا؟
الدين الحال مقدم على الحج، أما الدين المعلق بالأقساط الشهرية المرتبطة بالراتب فلا علاقة لها بالحج ولا بالزكاة. أما الدين الذي حل وليس عندك وفاء أو عندك وفاء له فقط دون الحج، فابدأ بهذا الدين الحال، فإذا انتهيت منه تحج بيت الله، والله أعلم.
سأل يسأل: أتيت المسجد وفاتتني صلاة الجماعة، هل أصلي تحية المسجد وبعد ذلك أصلي الصلاة المفروضة؟
تصلي المفروضة على طول، لا تقدم تحية المسجد، تصلي الصلاة المفروضة مباشرة، وهي قضاء واجب في حقك، والله أعلم.
ما الحكم من نزول سورة التوبة بدون بسملة؟
قالوا لأنها سورة القتل، وقيل لأنها مرتبطة بسورة الأنفال التي قبلها، والله أعلم. نعم.
يقول ربما نحن الأخطاء، يعني الخطوط ليست واضحة، فأرجو الإخوة ربما يأخذ معنى للسؤال. يقول أخو الكريم: ما هو الرد على شبهات أن الدين الإسلامي انتشر بحد السيف، وخصوصا نحن نعيش هذه الأيام؟ يعني
داعش وما أدرك ما داعش. نعم، رد على هذه الشبهة بأوضح مقال: بالواقع انتشر الإسلام في 80% من أنحاء الأرض بغير سيف، وإنما بالتجار المسلمين وبتعامل المؤمنين. أكثر الدنيا دخلها الإسلام بغير السيف، بماذا؟ بحسن القدوة من المسلمين. في واقع نرى أن المسلمين أعظم من ينفر الناس عن دين الله، في أخلاقهم، في تعاملاتهم، في كذبهم، في تزويرهم، في لفهم، في دورانهم، أليس كذلك؟
نعم.
نعيب زماننا والعيب
فينا، أليس كذلك الجواب يا شيخ؟
بلى.
نقول نعم.
نعم نعم، عاد ما يدرونهم. نعم.
طيب، الأخ الكريم يسأل، يقول إن يعني والده مر بس قد مرة وإخواته لم ينفقوا على هذا الوالد، وهو قام بالإنفاق عليه مرة في مرة، وقال له الوالد ذات مرة سأعطيك الوالد كاملة، يعني دون إخوان، فيقول لو لم أستجب أنا لم أستجب لوالدي، فهل هذا يعني هأثم بين يدك لأن لم أستجب له؟
على كل حال، أما ما أنفقته على أبيك فهذا من البر الذي يعوضك الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وأما قول أبيك أنني سأعطيك الورثة كاملا فلا يجوز له ذلك، ولا يصح هذا منه، ولا يصح لك أن تقبله، لأن قسمة الميراث تولاها ربي جل وعلا في كلامه القرآن. وإنما إن أراد أبوك أن يعطيك فيعطيك الآن في حال الدنيا مقابل ما أنفقته عليه من نفقات العلاج ونفقات المرض. زيادة لا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله أعلم.
أحد الإخوة الكرام يسأل كيف كانت كل أنبياء من أبينا آدم يعني ذات بزن الشهادة، يعني كيف الأنبياء كلهم جاوبوا؟
ليس كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، وإنما كل الأنبياء من البشر، أما الجن فمنهم نذر، وهذه هي إرادة الله جل وعلا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وهو في آية الأنبياء وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فسنة الله أن الأنبياء من بني آدم، وأن الجن منهم رسل منهم نذر، ولهذا الرسل من الملائكة ومن البشر. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، والله أعلم.
ربما يقول يعني مسألة المؤمنين والمسلمين أو الكافرين كيف جاءت والأب واحد؟
نعم، لأن منهم من آمن ومنهم من كفر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر،
منكم كافر
ومنكم إيه؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هكذا خلق الله جل وعلا. نعم.
نتكلم خصوصا بعض الإخوة مع بعض، يقول الاختلاف بين أحد المسلمين خصوصا لا يتكلموا مع بعض كما هو يعني ماذا؟
الله المستعان، هذا بلاء عام لا يخص به بلد من دون بلد، أو قطر من دون قطر، أو جهة دون جهة. هذا من تحريش الشيطان بين الناس حتى يتقاطعوا في أنفسهم في أرحامهم يتهاجروا، وهذا من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم أرجأ رفع الأعمال للمتشاحنين حتى يصطلحا، فإن الأعمال ترفع إلى الله في كل اثنين وخميس، وأرجأ رفع عمل المتشاحنين ما بينهم شحناء حتى يصطلحا فيما بينهما. فالواجب أن يستعيذوا بالله وأن لا يركنوا إلى الشيطان. يوسف عليه السلام حصل بينه وبين إخوته ما حصل، ماذا قال؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. إذا جاهد نفسك، وإذا هجرك أخوك بغير وجه حق لأمر الدنيا فبادره بالسلام وأنت خير منه، وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام، يقول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
تكلم عن مسألة الأبناء اللي بدل لهم النصح يعني أشعر بهم في التمرد وما إلى ذلك عليهم،
هذا من أسباب العقوبة عليك، فإنه من عقه أولاده أو تمرد عليه لأنه هو سبق أن تمرد على والدي أو عصى ربه، فإن المعصية يظهر أثرها على زوجتك وعلى أولادك وعلى بناتك. ثم كيف تطلب من أولادك أن يستقيموا وقد هيأت لهم ظروف عدم الاستقامة؟ ما يتأتى هذا؟ تأتي بهم إلى مثل هذه البلاد يرون فيها هذه الحياة وتطلب منهم إيش؟ أن يستقيموا، كيف يتأتى ذلك؟ كالذي يكتف غيره ويلقيه في اليم في البحر، إياك أن تبتل، وهو ألقاه مكتوف اليدين، هذا مثله في أولادك. فاتق الله واجعل الله بين عينيك واسعى إلى نجاتك ونجاة أهلك وأولادك، والله أعلم.
أحد الإخوة يعني يقول مداعبا، قلتم أن المسيح الدجال لن يدخل المدينة ولا مكة، فهل تعطون الفيزا لننجو منه؟
لا نعطيك إلاها، لا نعطيك إياها إلا بما تأخذها منك. تأخذها بماذا؟ بإيمانك. سيخرج من أهل المدينة من يتبع الدجال لما ترتجي ثلاث رجفات، فالفيزا الحقيقية ليست التأشيرة وإنما فيزة الإيمان والسنة والعمل الصالح. سيتبع الدجال من أهل المدينة كل كافر ومنافق ومنافقة، متى؟ حينما تنفي المدينة خبثها. فالفيزة هنا فيزة ماذا؟ إيمان وعمل صالح، قدمها وحصلها، والله أعلم. لكن لا تقدمها للي السعودي ام بي سي. نعم.
طيب أحد الإخوة مثلا عن مسألة الأرض، هل هي ساكنة أم تتحرك؟ يعني
وما الذي يفيدك من هذا السؤال؟ ساكنة أو متحركة، ما الذي يفيدك؟ اسأل عما تحتاجه. نعم.
طيب ما هي أولويات المسجد خاصة بالنسبة للنساء والشباب؟
ما هي إيش؟
أولويات المسجد.
نعم المساجد
عن الجمعيات.
نعم المساجد يجب أن يشهدها الرجال. ولا تمنع النساء من شهود المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وأما ما يتعلق بالمشاركة في أعمال المسجد فالحمد لله الباب واسع، لكن لا يضيع الإنسان واجباته. ولا يجوز أن تتولى المرأة رئاسة الجمعية لأنها ولاية عامة، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والله أعلم.
يقول: ما هي النصيحة لتوحيد صف المسلمين؟
أن نتقي الله جل وعلا ونكون عباد الله إخوانا، هذا من أسهل ما يكون. وسأذكر لكم طرفة وفيها عبرة الحقيقة. في مجلس شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، وكان كبير العلماء في زمنه، وسئل في الحرم، وكان طريقة الشيخ أن يعيد السؤال من حفظه. سأله سائل سؤالا طويلا: تعلمون يا سماحة الشيخ ما يجري على المسلمين في بلاد فلسطين وفي أرض بيت المقدس من القتل والتشريد والتهجير إلى آخره؟ فبدأ يعدد: فمتى يعيد المسلمون فلسطين إلى حوزة المسلمين؟ أخذ السائل يقرأ السؤال نحو من 4 دقائق من طوله، وهو سؤال شكوى. فأجاب شيخنا قال: الحمد لله، الجواب إذا كانوا مسلمين. فيتوحد المسلمون إذا كانوا مسلمين وكانوا عباد الله إخوانا. هذا أقصر جواب وأشمل جواب، والله أعلم.
هل يجوز الصلاة على الميت وهو عليه دين؟ وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني لم يصلي على من مات.
نعم، يجوز أن يصلى على الميت.
تكلم مرة أخرى سمعت الشيخ يقول: كيف النبي صلى الله عليه وسلم مات وغيره مرهون؟
نعم، يجوز الصلاة على الإنسان مسلم عليه دين، والنبي إنما قال: صلوا على صاحبكم، ولم يقل: لا تصلوا على صاحبكم. لكن من عليه دين يترك الصلاة عليه من كان في مثل شأن النبي عليه الصلاة والسلام. والدين خطير، ولهذا تخلف عليه الصلاة والسلام عن من عليه دين لأنه معلق بدينه حتى يوفى عنه. فيجب أن يصلى على المسلم ولو كان عليه دين، ولا يجوز ترك الصلاة عنه، والنبي إنما قال ذلك معظما شأن الدين. ولهذا لما قال أبو قتادة: هما علي رسول الله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت. ونبينا مات ودرعه مرهونة، والدرع ليس بدين يا أخواني، الدرع وفاء لهذا الرهن الذي هو دين عند اليهودي لرسول الله في آصع من شعير طعاما لأهل بيته، والله أعلم.
ما حكم الشرع لمن يقوم بتحليل الدم لمعرفة مرض زي مثل السرطان إذا كان هذا المرض وراثي؟
لا مانع من التحليل، تحليل الدم، وهذا نوع من أنواع الاستطباب والحمد لله.
يقول: هل الغاية تبرر الوسيلة؟
لا تبرر الغاية الوسيلة، هذا مذهب مكيافيلي ليس مذهب محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. إن كان أنتم مكيافيليون فهذا مذهبهم، وإن كان أنتم محمديون مسلمون فمذهب النبي أن الغاية لا تبرر الوسيلة، بل لا بد أن تكون الغاية محمودة ومشروعة والوسيلة كذلك محمودة ومشروعة، هذا ديننا. ولكن للأسف لما تفلسف المتفلسفون وتحذلق المتحذلقون قلدوا أعداءهم وهم يجهرون الليل والنهار بعداوتهم. نعم.
رجل صلى يعني عليه نجاسة لم ينتمي لهذه النجاسة إلا بعد أن أدى الصلاة،
صلاته صحيحة ولا يلزم أن يعيدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لابسا حذاءه وفي أثناء الصلاة نزع حذاءه، فنزع المسلمون أحذيتهم، فلما فرغ من صلاته قال: إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما أذى، ولم يعد الصلاة التي صلاها أول الأمر في هذا الحذاء الذي فيه أذى. فالصلاة صحيحة ولا يلزم منها الإعادة، والله أعلم.
استخدام الهواتف النقالة أثناء المناسبات أو الدروس وغير ذلك في التسجيل أو التصوير؟
لا مانع التسجيل، لا مانع التصوير إذا كان لمنفعة ينتفع بهذا اللقاء، يذيعه، ينشره بين الناس، يريه لأهله، لا مانع. أما إن كان مجرد سيلفي فهذه من التشبه بالكفار الذي لا يجوز، وتصوير من غير حاجة، والله أعلم.
لا أقول ربما يكون صار متكرر، لكن أنا أود يعني ركز على هذه النقطة اللي هي فتنة صراحة في مسألة ما يحدث في الجماعات التي يعني تقاتل في العراق وسوريا. والآن بقت في ليبيا
الجماعات
يقول يعني هو يقول أنا أجد حرج كثير مما يقع في العراق وسوريا وما يفعله الجماعات باسم الدين ويقلب أنهم مسلمين فأبقى كثيرا بدون إجابات.
لا الحمد لله. هل هذه المسألة سهلة؟ ترجع إلى أهل العلم، وأنت إذا أردت أن تتبين حالهم فتعلم العلم لتعرف المحق من المبطل، الصادق من الكاذب، الدعية من غير الدعي. وما هذه الدواعش وقبلها القاعدة إلا أدوات لأعداء المسلمين في خرم جسد أمة الإسلام. هؤلاء هم الخوارج الذين أخبرنا عنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. لا نجامل يا أخواني، ما وطأ رؤوسنا إلا هذه المجاملة. ديننا دين رحمة حتى مع المخالف. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة يقول عليه الصلاة والسلام، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. لما أرسل أصحابه للجهاد قال أغزوا في سبيل الله وباسم الله، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته ولا شيخا كبيرا. ديننا دين رحمة يا أخواني، حتى في الجهاد في سبيل الله. الجهاد ليس لإراقة الدماء واستحلال الأراضي واسترقاق العباد، الجهاد لئلا يعبد في الأرض إلا الله، كما قال ربعي ابن عامر والمغيرة: جئنا نخرج العباد من إيه؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه الجماعات إنما هي أدوات ينفذ بها أعداؤكم في مخابراتهم وأجهزاتهم وتخطيطاتهم مخططاتهم على المسلمين، وهم الخوارج الذين حذرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. نقولها ديننا دين الله عز وجل بذلك، وهذا واجب أهل العلم أن يبينوا هذا الأمر للناس. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لما جاملنا وقعنا فيما وقعنا فيه، فرجعت الملامة على المسلمين قبل أن ترجع على غيرهم. فينتبه الإنسان لمثل ذلك. إذا كان لا يعرف الحق يسأل أهل العلم، إذا كان يريد أن يستبصر يتعلم بنفسه ويعرف مقاصد الشرع وأحكامه ووسائل وحديث نبيه ليعرف المحق من المبطل. والله أعلم.
بارك الله فيك. قل أحد الإخوة: ما معنى قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة؟
أن علم الساعة مخصوص بالله جل وعلا، لا يعلمه إلا هو متى تقوم ومتى تأتي. وهذه الآية في آخر سورة لقمان فسر بها نبينا عليه الصلاة والسلام آية سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم الساعة إلا الله، وينزل الغيث إلا الله، وما في الأرحام إلا الله، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت إلا الله. في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم.
شفنا بالنسبة هذا السؤال أيضا يقول: نريد نصيحة لبعض الإخوة الذين يشغلون أوقاتهم في تبديع الدعاء وتفسيقهم ويتركون تعلم الدين.
الاشتغال بتبديع الناس والحكم عليهم بأنهم مبتدعة أو غير مبتدعة هذه وظيفة العلماء، ما هي وظيفة الجهلاء أو وظيفة المتعالمين أو أنصاف المتعلمين، إنما هو شأن العلماء وشأن القضاة. يحكم على هذا بأنه مسلم أو أن هذا بأنه كافر أو أن هذا بأنه مبتدع أو هذا بأنه عاصي. هذه وظيفة أهل العلم، وصاحب العلم إذا تكلم بذلك فكلامه معروض على أهل العلم الآخرين إن كان مصيبا أو مخطئا. أما أن يشتغل بهذا من لا يحسن قراءة القرآن أو لا يحسن العلم أو لا يحسن الإمامة في الصلاة فهذه من البلايا، لأنه تزبب قبل أن يتحصر وأدخل نفسه فيما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم هذا الذي تكلم على فلان وغيره بأنه مبتدع أو غير مبتدع، زكاه أو ذمه، يتحمل خصومة هذا الذي تكلم به أمام الله يوم القيامة يوم الدين. إذا تكلم أحد عليك واتهمك في عرضك وفي دينك وهو مبطل، هل تسامحه يوم القيامة؟ لن يسمح له يوم القيامة. إذن فلينظر هذا إلى ما هو مقدم عليه، ولا يحفظ إلا فيما يحسن، ويسأل أهل العلم ويرد الأمر إليهم ولا يدخل يتكلم فيما لا يعنيه. نعم من الدعاة من هو صادق ومنه من هو ليس كذلك. ولما أنقل العلم أصبحنا نفرق بين العلماء وبين الدعاة، وإلا الحقيقة الدعاة هم العلماء والعلماء هم الدعاة، لكن لما قل العلم فرقنا، هذا واعظ وهذا قاص وهذا داعية وهذا عالم. لما؟ لأن الموازين اضطربت، ليست موازين أهل العلم وإنما موازين أهل الجهالة والتجهيل والتحزب والأغراض الشخصية فيه أو الأغراض الجماعية أو الأغراض الحزبية، والله أعلم.
طبعا يعني بعض الإخوة بيتكلم عن مسألة في المدينة هنا مساجد يعني كثيرة، فهل من نصيحة ليكون تجتمع هذه المساجد يعني منهج واحد ومسجد واحد؟
أنا أسأل الله أن يكثر المساجد لكن ألا يكثر الافتراق والتشرذم والخلاف بين هذه المساجد، ويمكن أن يجتمعوا إذا اعتصموا جميعا بحبل الله واستقاموا على أمر الله الذي قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أنا أعجب يا أخواني من ينقد كيف أن بلادنا ودولنا قد تفرقت وهم هنا في مساجد، ما هي بدول، وأحدثوا أنواع من التفرق أكثر مما هي عليه في بلاده. إن كنت صادقا فاجتمعوا أنتم الآن في مساجدكم التي ما فيها إلا عدد محدود قبل أن تطلبوا من دولكم أن تجتمعوا وتبتعد. إذن أردت أن تطلب بما يمكن ويستطاع فابدأ بما تستطيعه أنت، ابدأ بنفسك. أما أن تتفرق المساجد في بلدان مثل هذه البلدان، مسجد فيها 200 ومسجد فيها 300 ويتفرق وكل لهم وجهة، هذا ما أرادوا ما عند الله، وإنما أرادوا سياساته ومصالحه، ولم يعتصموا بحبل الله جميعا، وإنما عصوا الله وتشردموا وتفرقوا وتنازعوا، فالنتيجة أنهم يفشلوا وتذهب ريحهم وتذهب قوتهم التي أمرهم الله بها في هذا الاجتماع. نعم
يعني ليس استدراك على كلام شيخنا، لكن يعني من واقع العمل اللي أصبحت فيه بقالي عام في هذه المدينة أقول نقاط التلاقي بين الإخوة الكرام في المساجد أكثر من نقاط الاختلاف والافتراق، وهذا الذي يحدث اليوم وبالأمس والغد بإذن الله عز وجل هو ثمرة من ثمار الذين بذلوا جهود لتلاقي الأفكار واتحاد الوجه. فاليوم إحنا موجودين فين الآن؟ في جمعية الإيه؟ سمحنا شيخنا ممكن أن...
طيب
الآن موجودين في جمعية الإيه أخوانا؟ قولوا ولا مش عارفين المكان اللي أنتوا فيه. طيب وشيخنا الكريم بارك الله فيه جاء معه يعني 2 من المشايخ، أحدهما موجود في مسجد الايه الفاروق، يؤدي نفس بفضل الله رب العالمين الدور من يوم الجمعة ويقوم بالدروس، وآخر بارك الله فيه وفي جهوده في موجود عندنا في مسجد ايه بورغريم. وقلنا في اليوم الأحد وكنا نريد أن نأخذ قاعة كبيرة حتى يأتي الموافق والمخالف حتى مش حتى على ملة دين الله عز وجل الإسلام وخبرك، لكن يعني تعثر هذا كان يحتاج إلى وقت، لأن مقام الشيخ ومقام المشايخ اللي معاه مقام كبير عندنا، وكنا نود أن يكون لقاء أفضل من هذا بإذن الله عز وجل فليسامحونا. ولكن في الغد بإذن الله عز وجل كلنا سنجتمع في مسجد الفاروق، ما رأيكم؟ قل ما رأيكم؟ هذا حسن. وتكلم الشيخ في مسألة دخول رمضان والخروج منه، والإخوة الكرام بارك الله فيهم في الجمعية المغربية هم الذين طرحوا هذا السؤال، جزاهم الله خير. أخونا الحاج عمر أخونا التمري طرح هذا السؤال على الشيخ بالأمس وأجابهم. فنحن نقول نحن نريد جهود الجميع، لا تقف متفرجة الفرجة والنقد ما سهل، ولكن البناء ما أصعب. جزاكم الله خير ونسأل الله يعيننا وياكم على طاعة الله عز وجل. طيب ما يقوم به؟
أنا عندي رغبة الآن نكتفي بخمسة أسئلة.
جزاكم الله خير.
حتى نصلي وننصرف.
طيب
عدوا على الشيخ.
طبعا هو يتكلم أيضا على ما فعله الأجداد من التقرب إلى الأولياء والصالحين، هل هذا يعتبر شرك؟
التقرب إلى الأولياء والصالحين إذا كان بالذبح لهم أو بدعائهم أو الاستغاثة بهم أو الطواف على مشاهدهم ومقاماتهم فهذا من الشرك، وهم أفضوا إلى ربهم والله أعلم بهم. أما إذا كان ما قدموه للصالحين من إيش، من دعاء، من دعائهم من الدعاء لهم أو من اتخاذهم إلى الله وسيلة بسيدي فلان، فهذا من الشرك الأصغر، كما لو ذبح لله عند مقامهم من الشرك الأصغر، الذبح لله لكن عند مقام هذا السيد وهذا الولي، فهذا من الشرك الأصغر، وهم أفروا إلى ربهم. لكن احذر أنت، أنجو سعد فقد هلك سعيد. حقق لله التوحيد في الدعوة، في الإرادة، في الذبح، في النذر، في القصد، ومن مضى أمره إلى ربه وربي أعلم به وأعلم بنيته ومقصده. لا شك أن الذبح لغير الله شرك أكبر، وأن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، وقعت من البعيد أو من القريب، من أبيك أو من عدوك. الشرك شرك، لكن اسعى أنت في نجاتك، وهؤلاء فوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
أحد الإخوة الكرام صلى الله عليه وسلم علينا وعلى المسلمين أجمعين، قولوا أمين.
أمين.
يقول أنه قد اكتسب مالا من بيع المخدرات، يقول هل أستطيع أن أتصدى به وأن أستخدمه في عمل مباح؟
لا يجوز استعمال هذا المال الذي نتج من حرام ومن كسب حرام في تجارتك أو في غيره، وتخلص منه بنية التخلص، إما على الفقراء أو تعطيه الجمعية ويتصرفون فيه فيما يرونه من مصالح المسلمين هنا أو في بلادك، أما أن تنميه وتتاجر به فهذا حرام، كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، ولا يجوز التعاطي بهذا المال الذي أصله كسب حرام، والاتجار بالمخدرات والتعاطي بها حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم.
شيخنا هذا السؤال كام؟
الثالث
هم ناموا
ما لا مضى سؤالان وبقي ثلاث،
هذا هو الثلاث.
يلا
طيب لا نريد أن نحرم أحد، هل إن صليت الفريضة مع أهل بيتي أخذ الأجر الخاص بالجماعة؟
لا
يتعذر المجيء للمسجد؟
لا لا يتعذر المجيء للمسجد، لأنك مشيت إلى عملك ومشيت إلى المصنع ومشيت إلى مكتبك، فصلاتك في البيت لا تؤدي صلاة الجماعة، ولا صلى معك جميع أولادك وأهلك، إنما الأجر في الصلاة مع الجماعة، وإلا صلى الصحابة في بيوت مع نسوانهم ومع أولادهم، وما صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. لا تتلاعب في دينك ولا تضحك على ربك جل وعلا، والله أعلم.
آخر سؤال، ما هو الواجب لمن أخطأ في حقك وبه نخطئ؟
أخطأ هو في حقك ولا أنت أخطأت في حقه؟
لا هو الذي أخطأ،
إذا أخطأ يتحلل ممن أخطأ منه، المخطئ يتحلل ممن أخطأ في حقه، فإن كنت أنت الذي أخطأت في حق أخيك يجب عليك أن تستبيح منه قبل أن تقدم على الله يوم القيامة، استبيح منه في الدنيا وتحلل منه، واقهر نفسك واغصبها حتى تتنازل عن كبريائها لتطلب التحلل ممن تعديت عليه وأخذت حقه ونلت منه، ولا تأخذ أنك العزة بالإثم فتكون من الهالكين، إنما تحلل منه الآن، فإن أخذت ماله أرجع له ماله وفوقها بوسة كما يقول أخواننا أهل مصر. لماذا؟ لأنه بهذا تتحلل منه، وإن أخذت من عرضه فتحلل منه وتسامح منه وتحلل الآن، والله يا أخي أنا اغتبتك، أنا اتهمتك بكذا فسامحني، فإن سامحك فالحمد لله، وإلا استغفر الله له، الله يغفر لي ولك، اللهم اغفر لفلان حتى يحللني ويسمح لي. إذن لا تقدم يوم القيامة وذمتك مبعثرة، عند هذا دين وعند هذا عرض وعند هذا غيبة وعند هذا سب وعند هذا شتم وعند هذا اعتداء، سيستنقذونه من حسناتك، فإن فنيت حسناتك طرحوا عليك من سيئاتهم، ثم طرحت على وجهك في نار جهنم، نعوذ بالله من أسباب الضلال والخذلان، والله أعلم.
رجاء من الإخوة القناع الإدارة، يعني صفتي ما أعلم بمسألة الناحية المالية عندهم، يعني رجاء أنا يعني أعشق منهم بارك الله فيه في مسألة التبرعات إخوان، يعني فدققتي لأنه مسؤول الصلاة وبعد الصلاة يعني